أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المرضيين، واللعن الدائم على أعداء الدين. لا زلنا نتحدث عن الأشياء التي تقتطع من الميتة أو تخرج من الميتة أو ما أشبه. ملحقا بهذا البحث، الفقهاء حدثونا عن فأرة المسك، وسميت فأرة لأنها تشبه الفأرة الصغيرة. والحديث عن القواعد العامة أو عن الأدلة الخاصة. بالنسبة إلى القواعد العامة، نحن نعرف الجزء الذي يقتطع من الميتة نجس، وكذلك من الحي مثل إلية الشاة حينما تقتطع منها وهي لا تزال طيبة فهي حرام ونجس. ولكن هناك قاعدة أخرى، وهي قاعدة ما لا تحله الحياة من الأجزاء، هل هي طاهرة أم نجس؟ قالوا بأن ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة أو الحي إذا اقتطعت منه طاهرة. فأين نحن من الفأرة؟ هاي فأرة المسك شنو ماشي؟ نحن إذا حددنا الموضوع تبين الحكم. إذا عرفنا أن فأرة المسك مثل بيضة اللي تتكون داخل الرحم الحيوان، ولكنها بالتالي تكتسي القشرة الصلبة، وسواء ماتت الدجاجة أو لا فهي طاهرة وحلال. فهل الفأرة مثل هذا الجلد اللي محيط بمادة المسك الطيب والطيب، هل هذه لا تحله الحياة أو كسائر الجلد للحيوان جلد فيها الحياة؟ هذا الجلد من هذا أو من ذاك؟ دليل خاص بأن هذه الفأرة لا تحله الحياة لم نجده، دليل قاطع قوي على أن هذه الغلاف المحيط، هذا الغلاف المحيط بالمسك هذا لا تحله الحياة. طبعا هذا استحسان، والاستحسان جيد، ولكن مو في الفقه. الفقه ما يقبل الاستحسان. الفقه نحن أبناء الدليل أينما مال نميل. وهذا سؤال. أقرأ كلمة للمرجع الكبير آية الله السيد محسن الحكيم الفقيد رحمه الله في المستمسك في هذا المجال. السلام عليكم. السيد رحمه الله يقول: الذي حكاه بعض محقق الفن، هذا التعبير عن الخبراء في هذه الأعصار يعني عن خبراء هذا الزمان، لا ينسبه إلى شخص معين، وإنما يبدو تحقق عنده من بعض الخبراء. ماذا تحقق؟ إن المسكاة مفهوم مباين للدم، شيء ربما كان في البداية في الدم ولكن أفرزه الدم، كالمني والبول ونحوهما من فضلات الحيوان. وإن كانت المواد المسكية يحملها دم الظبي، فإذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الإفراز. يعني الفأرة تصفي الشيء اللي دم بعده والشيء اللي مسك تأخذه. فإذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة الإفراز، وهذا الإفراز يكون تدريجيا إلى أن تمتلئ الفأرة من المسك. فالمسك ليس دما فعلا، ولا كان أصله دما، يعني هو في الدم ولكن مو من نوع الدم، فاستحال مسكا. بأي دليل يا سيدنا؟ هؤلاء الخبراء قالوا هذا أصل أيضا ليس من الدم. يقول: قد حلل وجزأ، أو حلل وجزأ، فكانت أجزاؤه أجنبية عن أجزاء الدم. والمسك شيء، كما أن أجل لكم الله البول شيء والدم شيء، قد يختلطان في فترة لكن في النهاية تنفرز. مثل ما الكلية تفرز الدم عن البول، الفأرة تفرز المسك عن الدم. هذا كلامه، لكن هذا الكلام في النهاية أيضا كلام لا يدلنا عن شيء فيما يرتبط بالفأرة، إنما شيء يرتبط بالمسك. الفأرة شنو هذا؟ ما ندري. فمبدئيا إذا كان هناك من الخبراء من يدلنا على أن الفأرة بعدما تكونت تكون مثلها مثل البيضة، يعني تكونت ولكن انفصلت عن ما في جسد الحيوان أو جسم الحيوان، ذاك اليوم نقول هذا يشبه البيضة. بس ما دمنا من تأكد من ذلك، نقول الفأرة أيضا جزء من الظبي، جزء من الحيوان. فإذا قلنا جزء من الحيوان، إذا سقطت هذا يشبه الحمل اللي يطلع من الحيوان، ومو قطعت، هي سقطت، فيكون طاهر وما فيها أيضا طاهر، ومثل البيض حينما يخرج. أما يمكن ينطهر بالماء لكن أصله سقطت. وأما إذا ذبح الظبي ومن ثم أخذ، هذا هم ذكي مذكر. أما إذا مات الظبي ثم أخذناه، بعض الفقهاء كالمرجع الشيرازي رحمة الله عليه يقول هذا قسمان: قسم إذا أخذناه كان إن لم نأخذه يوقع، يعني كان لاحق واصل إلى درجة الفأرية، صارت بحيث أنه هو لازم يسقط، وإلا فهو كأي جزء من الميت. الفأرة، الحديث عن الفأرة وليس عن المسك اللي في داخلها. وهذا التفصيل ما بدليل قوي، يعني احنا ما نعرف يعني متى هذه الفأرة تكون في هاي الحالة أو ذيك الحالة. لذلك لا أقل الاحتياط الواجبي يفرض علينا الاجتناب عن الفأرة دون المسك. والأدلة الخاصة بالنسبة للفأرة هي أدلة ليست قوية، يعني كل فأرة حلال وطيب وطاهر ما افتهمنا. أدلة اللي وردت في البيض أدلة قوية، إذا اكتست القشرة الصلبة. أما بالنسبة إلى الفأرة ليست لدينا أدلة كافية قوية، فلذلك نبقى على الأدلة العامة أنه ما دامت قطعة مبانة من الميتة فهي نجس. ليش؟ لأن الحديث بروايتين، رواية تقول أنه هل يجوز لي أن أحمل معي فأرة المسك؟ الإمام يقول لا بأس، في الصلاة تحمل معك فأرة المسك. رواية أخرى تقول لا بأس بأن تحمل معك في الصلاة فأرة المسك إذا كان ذكيا. لا، يعني الرواية الأولى ليست بتلك الصراحة، والرواية الثانية أيضا مقيدة ومخصصة للرواية الأولى، فإذا هذا ليس في دليل كافي على أن هذه الفأرة بذاتها طاهرة. ومستثنات عن ما يخرج من الميتة. ويبدو لي هذا المقدار اللي فهمناه. أما نفس المسك فبالإضافة إلى الروايات الكثيرة على طهارتها وعلى استخدامها من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام كافي. هناك بعض الأدلة تشبه المؤيدات، مثلا العلامة الحلي نقل الإجماع على أن الفأرة طاهرة. ما ندري هذا الإجماع كافي، لأنه هناك من قال بنجاستها، وما معلوم هل هؤلاء حينما قالوا الفأرة طاهرة نظرا لأن أغلب ما كانت عند المسلمين تلك الأيام من الفأرة كانت من حيوان مذكى، يأخذون الظبي يذبحوها أو هي توقع من عندها ويلموها من الصحاري، علما بأنه قديم مو مثل الآن. هذا بين قوسين، القديم الصحاري كانت مليانة بهذه الحيوانات، بالظبي وسائر الحيوانات. بعد ما استخدم السلاح الناري، يعني حسب بعض الإحصائيات في بعض البلاد العربية في فترة من الفترات كانت عدد الحيوانات غزلان وظبيان وما أشبه في الصحاري أكثر من عدد الشيات في المدن، لكن لما يجي طلقة من بعيد يضرب طلقة، وكانوا عاد قديما يصيدون يمكن حيوان وكبرى يذبحوه ما يحصلون منه شيء، ما يأكلون منه شيء، يذبوه يروحوا. وهذا سبب لنا إحراج، والآن هناك قوانين مشددة في كل العالم تقريبا على حرمة الصيد خصوصا في الحيوانات. مثلا فيل بكبرى يقتلوه من أجل حيوانات يذبحوها، حيوانات بحرية نفس الشيء، وكان يذبون البقية يروحون. ذلك الآن جت محميات صحراوية وجت، مع ذلك ما يفيد، لأنه روح الإنسان تلوثت بصراع، يعني هي نظرية الصراع الداروينية. لا إله إلا الله. فلذلك إجماع المنتهى أو العلامة الحلي ليس بتلك القوة الكافية، وأنه الأصل الطهارة، القاعدة الأساسية أن كل جزء يبان من الحيوان نجس. هذه القاعدة الطهارة ما تحكم مع وجود هذه القاعدة الثانوية. وأما الروايات فقد قلت لكم إذا تحبون أقرأ مرة أخرى الروايتين في هذا الباب. الأولى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو في ثيابه، فقال عليه السلام لا بأس بذلك. هذه الرواية تقول لا بأس بذلك، ولكن المكاتبة الأخرى تقول عن أبي محمد يجوز للرجل أن يصلي معه ومعه فأرة المسك، فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا. شنو ذكي؟ المسك ذكي، الفأرة ذكية، الظبي ذكي، هذا صيغة مذكر مو مؤنث، ما دام مذكر لازم مرجع الضمير، نو ظبي ذكي ولو مسك ذكي أو فشي على حال، أو باعتبار المضاف والمضاف إليه يكتسبان بعضهما الصفة مثل فاقع لونها تسر الناظرين، يمكن هذا ما ندري على حال. فمن حيث العموم ما وصلنا إلى نتيجة كافية، دليل كافي يقنعنا، إلا أن الفأرة التي تخرج من الحيوان الحي بعد ما تذبح أو حتى قبل ما يذبح حسب الظاهر فظاهر، أما بعد ما ماتت الظبية يشكر الأمر. وأما بالنسبة إلى ما نأخذه من المسلمين، خب يد المسلم يد حجة وإحنا نعتبره طاهر. وأما المسك اللي فيه باعتبار المسك حسب الظاهر مثل انفح في البداية مايع شوي شوي يتجمد، فالإجماع على أساسه هذا طاهر باعتباره لا يمكن لنا تطهيره إذا كان مائعا، والإجماع على ذلك وتداول المسلمين له والروايات كثيرة عن الأئمة وقد تلوناها أن المسك بذاته طاهر. وأما هناك بحث آخر وهو بحث حول الميتة، ميتة ما لا نفس له، ما عنده نفس يعني دم ما عنده، أي كلمة نفس يعني دم، حشرة اللي ما بها دم ميتتها طاهرة مثل الوزق والعقرب والخفساء والسمك وكذلك الحية والتمساح. الحيوانات البحرية بعضها بها دم، وحتى واحد بالأفلام يشوف الدم صار في الماء، لكن يبدو هذا الدم مو مثل الدم الدافق اللي عند الإنسان عنده يعني قلب وينبض بالدم، ما يحسب حسابه. لكن عموما هذه الحيوانات اللي ما بها دم ميتتها مشكل. بالنسبة إلى الحية والعقرب والكذا واضح. مسألة أخرى فرعية، إذا شك في شيء إن أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة. ما ندري هذا من جزء الحيوان أو لا. يعني الآن عندنا بحث حول مانيلا، وحول عندنا بحث حول أيضا بعض الأشياء، ما ندري مثل سبيرتو ما أشبه أنه هذا من الحيوانات أو لا، يعني عضوي أم لا، لأن الخشب بيسبرتو الحيوان بيسبرتو. فالسؤال أنه هذا السبرتو الذي نستخدمه إذا كان من الخشب أو من النباتات فطاهر، وأما إذا كان من العضوية يعني من الحيوانات مشكل، لأن الحيوان الأصل في الحيوان أنه يكون نجس، إلا إذا يكون من غير الدم يعني من حيوانات حشرات أو ديدان. الآن ما شاء الله صاير في بعض الأماكن في العالم يكونون ديدان، وفي سويسرا أعتقد الحكومة فرضت على مدارس الأطفال أن يعطوهم وجبة من الديدان حتى يتعلمون، باعتبار هذا الديدان بها بروتين زايد. بعد ما أدري هذا الدنيا وين دا يصير في هذا الاتجاه، بعد هذا بحث آخر. في اليوم من الأيام نشوف مزارع الفيران والديدان صراصير وما أشبه يشوفنا. فباعتبار كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتذره من قبل نفسك، هذه شك يعني أصله شنو؟ ما دام هذا الشك هكذا. أنا في بالنسبة لسبيرتو سألت أبيها مادة كحولية، ولكن سألنا بعض الناس قالوا أساسا ما يصرف لهم الشركات يأخذون من العضويات، كلش غالي يصير، فإنما هم يأخذون من الأحجار أشجار وما أدري الأشياء. لكن إذا علمنا بأن هذا عظم الحيوان بس ما نعرف هذا الحيوان هل عند نفس سائل أو لا، طبعا نقول لا. أما إذا عرفنا أنه عند نفس سائل بس هل ذبح بذبحة شرعية ذكي أم لا، نقول نجس، وهذا واضح. مسألة أخرى وأخيرة، يقول صاحب العروة: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه نعتبره ميتة، أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي، كلها يعتبروها ميتة. أنا شخصيا عندي إن قلت أناقش هل أدلة الميتة تشمل كل هذه أو لا، ما ندري. بتعبير آخر كل أدلة الميتة مو بعض، إيه حرام ما أكل أنا، أما أنه يصير مثل الميتة نجس هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأدلة التي تدل على حرمة الميتة على نجاسة الميتة على كذا تختلف، بعضها على حرمة الميتة هو حيوان اللي ذبح على غير القبلة ميتة، أما اللي دل على أنه نجاسته هذا يحتاج إلى دليل آخر. هذه بحث شوي طويل، لو الآن نبحث له في موقع آخر، وإحنا تحدثنا في كتاب الصيد والذباحة عن بعض هذه الأمور، أنه ليس كل ما لا يجوز أكله نجسا، يعني مثلا في الأسد إحنا نذبحه على القبلة، نذبحه نقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز أكله، ولكن مو ميتة، هذا مو ميتة مو نجس، وهذا يحتاج إلى بحث. الله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهر.